الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، فإن الله سبحانه قد بنى دين الإسلام على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلوات 5 المفروضة، وإيتاء الزكاة الواجبة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام في العمر مرة واحد. وقد جعل الله هذه الأركان بمثابة البنيان للإسلام، وبمثابة الفرقان بين المسلمين والكفار والمتقين والفجار، وبمثابة محك التمحيص لصحة الإيمان، بها يعرف صادق الإسلام من بين أهل الكفر والفسوق والعصيان، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. ذلك بأن الله سبحانه لم يكن ليذر الخلق على حسب ما يدعونه بألسنتهم، بحيث يقول أحدهم أنا مسلم، أنا مؤمن، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بل حتى ابتلاهم بهذه الوظائف وهذه الفرائض التي هي بمثابة التمحيص لصحة ما يدعون، كما ابتلى من قبلهم بذلك، حيث يقول الله: أحسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون ولا يمتحنون على صحة ما يدعون، ولقد فتن الذين من قبلهم، أي اختبرنا الأمم قبلهم بالشرائع، فليعلمن الله الذين صدقوا، أي في دعوى إيمانهم فقاموا بواجبات دينهم، وليعلمن الكاذبين، أي القائلين آمنا بالله ولم تؤمن قلوبهم ولم تنقد للعمل به جوارحهم، وصار حظهم من الإسلام ومحض التسميمه والانتساب إليه بدون عمل به ولا انقياد لحكمه. فهؤلاء ليسوا بمسلمين وليسوا بمؤمنين. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيب الناس، خاصة جميع العرب، بالعدة عنه، وذلك أن أكثر العرب عرب الحجاز وعرب نجد واليمن والبحرين وعمان، كل هؤلاء ارتدوا عن دين الإسلام من أجل أنهم لم يدخلوا فيه إلا أخيرا بعد فتح مكة، أي 8 من الهجرة، فدخلوا فيه فكانوا على طرف منه ولم يرسخوا في الإسلام. فعند ذلك عصر بهم عاصف الهوى بعد موت الرسول، وقالوا لو كان نبيا لم يمت. ومرة قالوا إنا أمرنا بأن ندفع زكاتنا إلى محمد حال حياته، وبعد موته فلا زكاة علينا. عند ذلك تشاور الصحابة في قتال هؤلاء، وهل لهم طاقة بجميع الناس، كما قال عمر بن الخطاب إنه لما مات رسول الله ارتدت العرب فمنعت زكاتها، شاءها بعيرها، واتفق رأينا أصحاب محمد أن أتينا إلى أبي بكر الصديق فقلنا: يا خليفة رسول الله، إن رسول الله كان يقاتل الناس بالوحي والملائكة يمده الله بهم، وقد انقطع ذلك اليوم، فالزم بيتك فإنه لا طاقة لك بقتال العرب كلهم. فقال: أوكلكم رأيه على هذا؟ قلنا: نعم. فقال: والله لعن خر من السماء فتختهن الطير أحب إلي من أن يكون هذا رأيي. ثم صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الناس، أين قل عددكم وكثر عدوكم، ركب منكم الشيطان هذا المركب، والله ليظهرن الله هذا الدين على الأديان كلها ولو كره المشركون. قوله الحق وواده الصدق، بل نقضه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. والله لو منعوني عقال أو قال عناق كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها واستعنت الله عليهم وعلى قتالهم وهو خير معين. والله لو فردت من جمعكم لسللت سيفي حتى أقتل في سبيل الله قتلا أو أبلى في سبيل الله بلوى. قالوا فعلمنا أنه الحق فاتبعناه حتى ضرب الناس له بعطر. إن الردة قد عمت جميع أنحاء العالم، عرب الحجاز وعرب نجد واليمن بأجمعها والبحرين وعمان، كل هؤلاء وقعوا في الردة ووقع فيهم التشكيك في الدين. ولهذا سل الصحابة قتال هؤلاء وعدوهم مرتدين بمنعهم زكاتهم، حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تؤخذ الزكاة من أغنيائهم فترد على فقرائهم. عمت الردة جميع الناس، ما ولم يبق مسجد يصلى لله فيه إلا مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد بجوافة أي الأحصى لعبد القيس، حتى تمسكوا بدينهم وحاصرهم المرتدون، حتى كتبوا لأبي بكر الصديق يستنجدونه على هؤلاء المرتدين الذين أحاطوا بهم من جميع جهاتهم وضمنوا كتابهم ألا أبلغ أبا بكر الرسول وفتيان المدينة أجمعين، فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جواثى محصرين، كأن دماءهم بكل فج دماء البدن تغشى الناظرين، توكلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلين. وعند ذلك أرسل إليهم أبو بكر جماعة يرأسهم أسامة بن زيد حتى كشف المرتدين عنهم وحتى جاهدوا كل من لقوه من المرتدين وردوهم إلى الإسلام، وإلا لم يبق مسجد يصلى فيه سوى ما ذكرنا من مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد بجواثة. وهذا معنى قول الشاعر: والمسجد الثالث الشرقي كان لنا والمنبران وفصل القول في الخطب، أيام لا منبر للناس نعرفه إلا بطيبة والمحجوج ذو الحجوبي. والشاهد من ذلك أن الإمام يجب عليه أن يقاتل على أداء الزكاة، أن يقاتل كل من منع الزكاة كما فعل الصحابة، لأن هذا من باب الجهاد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أوجب أن تؤخذ الصدقة من الأغنياء، يعني الزكاة من الأغنياء، فترد على الفقراء. وسميت زكاة من أجل أنها تزكي المال، أي تنميه وتكثره وتنزل البركة فيه، كما تزكي إيمان مخرجها من مسمى الشح والبخل وتطهره. يقول الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فبادروا بزكاة المال، إن بها للنفس والمال تطهيرا وتحصينا. أتحسبون أن الله أورثكم مالا لتشقوا به جمعا وتخزينا؟ أتحسبون أن الله أورثكم مالا لتشقوا به جمعا وتخزينا وتصرفوا في مرضات أنفسكم وتحرموا منه فقيرا ومسكينا؟ فهكذا أوجب الله الزكاة وقاتل الصحابة المانعين لها وعدوهم مرتدين بمنعها، لأن واجب المسلم أن يأخذ بعزائم الإسلام كلها، لا يؤمن ببعض ويترك بعض. يقول بعض الناس، يدعي بعض الناس أنه يصوم رمضان ولكنه لا يصلي الصلوات الخمس المفروضة، وهذا عمله حبط بفعله بتركه الصلاة الذي هي عمود الإسلام والناهي عن الفحشاء والآثام. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيح. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، من تركها فقد كفر. وفي حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. أحاديث صحيحة صريحة في كفر من تعمد ترك الصلاة، لأنها عمود الإسلام، وإذا تركها قضت بإحباط بقية عمله، لأنها مقرونة بالشهادتين. هذه أركان الإسلام، وهي تنزيل الحكيم العليم، شرعها وأوجبها من يعلم ما في ضمنها من مصالح العباد في المعاش والمعاد، وأنها بأسباب سعادتهم الدينية والدنيوية، لأن الله سبحانه لا يوجب شيئا من الواجبات إلا ومصلحته راجحة ومنفعته واضحة، ولا يحرم شيئا من المحرمات إلا ومضرته واضحة ومفسدته راجحة. فالمسلم الحق، ومن يصلي الصلوات الخمس المفروضة ويؤدي الزكاة الواجبة ويصوم رمضان، فيظهر إسلامه علانية للناس بحيث يشهدون له بصحته، والناس يهدى الله في أرضه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب، يعني أن من كان مسلم فإنه لا بد أن يظهر إسلامه علانية للناس، بحيث يرونه يصلي مع المصلين ويصوم مع الصائمين ويؤدي زكاة ماله للفقراء والمساكين، فيظهر إسلامه علانية للناس بحيث يشهدون له بموجبه، والناس شهداء الله في أرضه. أما من يؤمن ببعض الواجبات ويكفر ببعضها فإن هذا في الحقيقة كافر بما كفر به من هذه الشرائع التي أوجبها الله. وكذلك صيام رمضان، فقد أوجب الله على عباده المؤمنين صيام رمضان في حق المستطيع للصيام يصوم قطعا ولا بدون تردد، لكن هناك أقسام مستثنين، وهما الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة التي بلغ 80 سنة أو قريبا من ذلك، فإنه يجوز ويشق عليهم الصيام أشد من مشقته على غيره، فإن هؤلاء يجوز لهم أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكين، وقدروا إطعام المسكين بمد من البر أو بمد من الأرز، هذا إطعام المسكين، وقدرناه 8 ريالات يخرجها عن كل يوم ويسقط عنه الصوم بذلك. وكذلك الذي معه مرض ملازم له كمرض السل أو قرح في المعدة، ويقول الأطباء إن الصوم يزيد في مرضك أو يؤخر من برئك، فإنه يجوز له أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم، أن يطعم عن كل يوم مسكينا كما ثبت ذلك في الحديث. أما الرجل مختل العقل وعديم الشعور فإنه لا صوم عليه ولا إطعام، لأنه مرفوع عنه القلم. وكذلك الصوم من ابتداء طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو اليوم الذي يصومه المسلم، لكن لو قام إنسان آخر الليل بعد طلوع الفجر وظن أن الليل باق وشرب فإن صيامه صحيح لأنه قد بيته على نية، وهذا من الخطأ الداخل تحت العفو. يقول الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. وكذلك إذا شرب أو أكل ناسيا أنه صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هكذا. ثم إنه يجوز للإنسان أن يستاك في النهار وهو صائم، لأن السواك مطهرة للفم مرة للرب. وفي البخاري عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا أعد ولا أحصي يستاك وهو صائم، يستاك وهو صائم، وليس بمفطر. ومثله غسل الأسنان بالمعجون، وليحرص على عدم دخوله إلى فمه، لأن الأسنان من ظاهر الجسم، فيجوز أن يغسل أسنانه بالمعجون ولا يفطر بذلك. ثم إن الإنسان متى دخل جوف الشيء من الماء بغير اختياره خطأ أو نسيان وهو يتوضأ، فإن وضوءه صحيح وصيامه صحيح. ومن غدا مستنشقا بمضمض لحلقه الماء سبقا، فقد قالوا ليس ذا للصوم مبطلا حتى ولو بالغ فيما فعل. لكن الأحسن أنه لا يبالغ في الاستنشاق ولا في المضمضة، لحديث لقيط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. ومثل ذلك لو طهرت المرأة من الليل من الحيض أو من النفاس، فإنه يجوز لها أن تبادر إلى الاغتسال من ساعة ما تطهر بدون تأخير، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أما ما يفعله بعض النساء من كون إحداهن تطهر أن ينقطع عنها الدم وترى أمارة النقاء ثم تؤخر الاغتسال بيوم أو يومين، في كلها تقول أخشى أن يعاودني الدم، فهذا خطأ وتفريط منها في عبادة ربها، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومثله نساء الأعراب متى طهرت إحداهن من الحيض أو من النفاس ولم يكن عندها ماء تغتسل به، فإنها تضرب السعيد بيديها أي تضرب التراب بيديها، تمسح به وجهها وتمسح به يديها وتكون طاهرة، تفعل ما يفعل الطاهرات من قراءة القرآن ومس المصحف وصلاة الفرائض والصوم، لأنها في حكم الطاهرات، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتطهرين. ومثله لو رأت الدم يعني دم الحيض بعدما أفطرت ووقع عندها الشك هل حدث عليها قبل غروب الشمس أو بعد الغروب، فإن الأصل أنه إنما حدث عليها بعد الغروب، وصيامها ذلك اليوم صحيح بلا إعادة، فصيامها ذلك اليوم صحيح. وكذلك النفساء ليس للنفاس عدد محصور، بعض النساء تطهر لعشرة أيام، وبعضهن لخمسة عشر يوم، وبعضهن لعشرين يوما، والعلامة أنها متى انقطع الدم عنها ورأت مارة النقاء فإنها حينئذ طاهرة، ويجب عليها أن تغتسل ولا يجب عليها نقض شعر رأسها، بل يكفي أن تروي أصوله بالماء كغسلها في الحيض، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطير في الأفق، إن بلالا يؤذر بليل ليوقظ نائمكم ويرد غائبكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فهؤلاء الذين على سواحل البحر من العمال ومن الحراس ومن جميع الناس ينبغي أن يجتهدوا لأنفسهم عند الصيام في طلوع الفجر، فلا يصوموا حتى يتحققوا طلوع الفجر، وكذلك لا يفطروا حتى يتحققوا غروب الشمس، لأنه مسافة بين الدوحة وبين سواحل البحر، مسافة يختلف فيها اليوم بين الطول والقصر، ولهذا تغرب الشمس عندنا قبل أن تغرب على سواحل البحر. فهم يجتهدون في عبادتهم حتى يروا الأمر نقيا، يعني يرون الفجر فيمسكوا صائمين، ويرون غروب الشمس فيفطروا بسم الله مفطرين. هذا هو الشرع الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، فانتبهوا من غفلتكم وتوبوا من زللكم وحافظوا على فرائض ربكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صلى الله يؤمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته والصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.